معكم فنفوز فوزا عظيما. أتغض يا ابن العسكري على القذى جفنين ومن علياك جذ سنام عجبا لحلمك كيف تبقى عصبة وتركتكم تطأ الثرى أقدامها أتراك تنسى يوم جذت منكم في الطف عرنين الفخار طغامها كف القطيعة طاولت علياكم ولها تطأطأ هامها فاشحد شمع عظم اللي وامض في رنده جزعا يحين من العداد حمامها سوابق في بحار دمائها تجري وترسب تحتها أجسامها وحري فكم من مربعين هيين حرثوا لكم ودم أطل حسام هذه ربوة محمد عرصاتها هي قد أكفرت واستوحشت أعلى خرج الحسين خروج موسى خائفا وويلا مترقما ما أضمرته لآيا صح رشيد يا حاذ وسير والجذم على ضعوني عيها تصمر على الضيم وعليه تغمض جفوني لن صوت العليل الصيح يهل الضعن تانوني يا بويا وياكم اخذوني وحدنا تخلوني فرقاكم يدمعيني وروح المرض سلاها تقل شلون اتم بالدار ولا اعرف وين من واكم عقبكم من يصبرني ويسلين على فرقاكم يا بويا يا بويا وياكم اخذوني ابو تنوحتي وياكم مني ليش تتعذر وانا على البعيد مقدار ضعنكم ناحر بالبار ولا ادري لجايبكم وين يصير منوار يقل لا يا عليل انت يا بويا وخطر مسراني وخاف من التعب يا ذيك لو خدنا اجويانا والله تمعنا وبعد ايايا مودي لك الريحان يجي بيت والشمل يلتم قلبك لا يظل متم قلب عليك يتولم لو شفتك بالحالة روحي زيد بالوان تقل كلكم تغيبون وابقى بالوطن وحدي ما لحيل فرقاكم ذاب من الحزن كبدي يا بويا يا بويا عاد خلي عيلي عبد الله الطفل عندي ملكت يزيد خلتكم ويصبرني على وحشتكم أخاف الطول غيبتكم وتبقى عمرتي تجري ولا ينقطع مجرى يقل شلون عبد الله نمشي وعندك نخلي عليه عليه امه شي صبرها تصعب فرقه معني يا بويا يا بويا يا بويا حرمل الظالم لاخوك بكربل امتاني وصايغ لا لخيج طاوك لبسه بس عن عيلك جن عاشق ومعشوق يطوق رقبته ابن بلو تظل الحشر وياه
لكنما الامر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن لقتل الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. صلوا على محمد وآل محمد. مقتل الإمام الحسين عليه السلام انفعل به ما في الوجود ومن في الوجود. أما ما في الوجود فقد انفعل به الجامد مما في الوجود والمتحرك مما في الوجود. فقد نقل أنه ما رفع حجر ولا مدر إلا ورؤية تحته دم عبيط، كما قد نقل ذلك وقد ورد أيضا في بعض الزيارات في نداء الحوراء زينب: فأبكت والله كل عدو وصديق ونظر إلى دموع الخيل تنحدر على حوافرها على التحقيق. أما من في الوجود فقد تأثروا ومارسوا هذا التأثر، بل ينقل الإمام ويكشف الإمام الرضا عليه السلام عن أثر تكويني غرسه الله سبحانه وتعالى في أنفس المؤمنين. قال: أن المؤمنين تكوينا في أنفسهم حرارة، لا تنطفئ هذه الحرارة ولا تبرد هذه الحرارة أبدا. فقد مارسوا مسألة العزاء على الإمام الحسين وأحيوا ذكره صلوات الله وسلامه عليه بوسائل مختلفة، كان من جملة هذه الوسائل إحياء ذكره بالطريقة المعبر عنها بالمنبر الحسيني. لكن المنبر الحسيني شأنه شأن غيره من الشعائر تعرض لانتقادات كثيرة، حتى قال بعضهم بأن المنبر قد مات وكرامة الميت دفنه، وبعض قال بأنه المنبر لا زال يراوح مكانه، لزم حالة من الجمود. وقد تقدمت الوسائل المعرفية ولا زال المنبر على ما كان عليه دون أن يتقدم. لكن في الإجابة عن ذلك نقول: لا شك أن المنبر الحسيني من أنفع الوسائل المتاحة الآن في إحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام، على وجود الوسائل المختلفة، على وجود هذه النقلة وهذه الطفرة النوعية في مجالات مختلفة، إلا أنه لا زال المنبر الحسيني يتربع على سلم هذه الوسائل كلها كأنفع أداة وأفضل وسيلة لإحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام. تقدم المنبر وتطور المنبر فتشعبت فيه العلوم واختلف فيه الطرح وكثر فيه المتخصصون ودخلوا في شتى أنواع المعارف والعلوم، وهذا أمر مفروغ منه. فالحديث بأن المنبر الحسيني لا زال يراوح مكانه وأنه ما تقدم وأنه ما تطور وأنه مات وأن كرامة الميت دفنه، هذا كلام فيه إجحاف وليست له علاقة بالإنصاف. إحنا نقول بأن المنبر الحسيني حتماً تطور حتماً تقدم، لكن مو معنى هذا أنه ماكو مجال لتطوره وماكو مجال لتقويته. إحنا إذا عندنا مجال أن نقويه ونقوى به فنسعى لذلك، ما جاي نقول خلاص وصل للكمال بحيث ماكو مجال ولا وسيلة يمكن أن نستثمرها في تقوية المنبر الحسيني. نقول لا، أكو وسائل وأكو مجال للتقدم وأكو مجال للتطوير وأكو مجال للتقوية، ولكن حينما نتعاطى مسألة التطوير ومسألة تقوية المأتم الحسيني ينبغي أن نكون واقعيين. بعض الناس يحمل المنبر الحسيني كل المشاكل التي تحصل في المجتمع، كأنما هذا المنبر الحسيني عنده عصا سحرية، أكو تقصير في المنبر ما جاي يتناول حديث البطالة، زين لو تحدث عن البطالة يعني آلاف العاطلين في الشرق والغرب كلهم راح يوظفون، تجاي تحمل المنبر فوق ما يحتمل. هاي بعض الأنظمة وبعض الدول ما تقوى على ذلك. وإن كنا نقول بأن المنبر الحسيني عنده قاعدة شعبية وعنده قوة تأثير ما موجودة عند كل الأنظمة الموجودة من شرق الأرض إلى غربها، هذا أمر مفروغ من عنده. لكن مع ذلك المنبر الحسيني ما يملك الإعجاز، ما عنده عصا سحرية، وإنما نقول كأقوى أداة وأقوى رسالة وأقوى وسيلة للتأثير في المجتمع ومخاطبة الناس وإيصالهم بربهم وتعريفهم بالسماء وتوجيههم نحو الفضيلة، أقوى أداة أقوى أداة، وهذا أمر مفروغ منه. فإذا حينما نتحدث عن مسألة تقوية المأتم أو تطوير المأتم الحسيني أو المنبر الحسيني، ينبغي أن نكون واقعيين، ينبغي أن نتكلم بإنصاف، ينبغي أن نتزن في حديثنا عن هذه المفردة المهمة وهذه الأداة التي سعى أهل البيت عليهم السلام لتقويتها في المحيط الشيعي. لكن إذا أردنا أن نتكلم عن مسألة تطوير المأتم وتقويته، فنقول هذه مسؤولية الجميع، وعلى كل شخص أن يشارك بما يقوى في تقوية المأتم. تعال الآن الخطباء قبل محرم عندهم اجتماعات، عندهم تنسيق، عندهم جلسات، عندهم تشاور، أكو اتصالات فيما بيناتهم للبحث في كيفية الطرح، في طرح بعض القضايا المهمة لتنسيق الجهود، وهذا أمر موجود. لكن أين أنت يا مستمع؟ أين أنت عن هذا كله؟ عندك فكرة معينة، عندك اقتراح معين، عندك توجيه معين، عندك والله ظاهرة اجتماعية المفروض هم تطرح فوق المنبر. الآن تقريبا ماكو خطيب ولا طالب علم إلا عنده إيميل، بإمكانك هم ترسل إلي ما تريد. أكثر الخطباء، ما نقول أكثر، كثير منهم وكذلك المشايخ، هم عندهم مواقع إلكترونية، وين أنت عنهم؟ بالتالي أي مسؤولية الجميع، ينبغي للكل أن يشارك في تقوية مأتم الحسين لكي يقوى ونحن نقوى به. إذن ممارسة التطوير، ممارسة تقوية المأتم الحسيني ليست حجرا على أحد ولا وقفا على أحد. لكن إحنا من نتكلم عن تطوير المأتم الحسيني، نقول علينا أن نفهم معنى التطوير المقصود حينما نتعاطى مسألة تطوير المأتم الحسيني. نقول إحنا إذا التزمنا أمور ستة وحافظنا على أمور ستة في المأتم الحسيني، فلنا أن نطور المأتم الحسيني بأي وسيلة يقوى بها المأتم. هاي الأمور الستة شنو؟ الأمر الأول أن ندرك بأن منبر الإمام الحسين هو منبر أهل البيت، وهو لسان أهل بيت العصمة والطهارة. هذا لسان الحسين، وهذا منهج الحسين، وهذا طريق الحسين، وعليه إذا أردنا تطوير المأتم الحسيني كن ما نقطع علاقة المنبر بأهل البيت، وما نقطع علاقة المنبر بالإمام الحسين، بل علينا أن ندرك بأن المنبر الحسيني من أدوات أهل البيت ومن وسائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي علينا أن نرعاه في تطوير المأتم الحسيني، أن لا نستهين بجانب الدمعة وجانب البكاء وجانب العبرة، وذلك أن للاتصال العاطفي وللقوة العاطفية أثر مهم وعظيم في توجيه الشعوب وفي إيجاد الاستعداد الخاص في الأنفس لتلقي المواعظ والمعارف الدينية، وهذا ملحوظ. تعال انت هالأيام، الأيام باعتبار الانفعال العاطفي الذي عندك والانفعال الإيماني القلبي الذي عندك، لعلك في مثل هذه الأيام انت أطوع إلى الشريعة منك في غير هذه الأيام، لعله إذا ينصحك واحد في غير هذه الأيام ما تقبل النصيحة، لكنك في هذه الأيام أطوع لأمر الله منك في غير هذه الأيام. ليش؟ بأسباب مختلفة، من جملة هذه الأسباب هو هذه العاطفة التي جندها الشرع المقدس من أجل أن يغرس من خلالك الفضيلة أو من خلالها الفضيلة في نفسك. إذن هذا الأمر الثاني الذي علينا أن نرعاه حينما نتعاطى مسألة الحديث عن التطور والتطوير في المأتم الحسين. الأمر الثالث الذي علينا أن نراعيه، علينا أن نعتني بالجانب المعبر عنه بالجانب التقليدي. الجانب التقليدي هو شنو؟ يجي خطيب يذكر إلنا سيرة، يذكر إلنا تاريخ أهل البيت وسيرة أهل البيت ومواعظ أهل البيت وروايات أهل البيت. نقول هاي الجنبة المعبر عنها بالجنبة الكلاسيكية والجنبة التقليدية هي جنبة في غاية الأهمية. لماذا؟ ذلك أن تاريخ الشعوب يحكي عن ثقافتهم وذوق الشعوب، نظرتهم، فكرهم، نظرتهم للأمور، تقبيحهم للأمور، تحسينهم للأمور، ذوقهم، توجههم، دينهم، أعرافهم، تقاليدهم، العلاقات فيما بينهم، أي كلها مخزونة. مخزونة في وين؟ مخزونة في تاريخهم. فلو أن شخصا اعتنى بالتاريخ واستنطق التاريخ لأخرج منه كنوزا عظيمة. بالتالي الجنبة المعبر عنها بالسيرة جنبة في غاية الأهمية، وذلك أن فيها من المعارف والمواعظ والحكم والوعظ والإرشاد والتربية والمنهج والسلوك ما لا يخفى على أحد. هذه الجنبة الثالثة. الجنبة الرابعة التي علينا أن نرعاها حينما نتعاطى أيضا مسألة التطوير في المأتم الحسيني، أنه علينا أن نعتني بهيئة الاجتماع. يعني إحنا من نقول مأتم حسيني أو وسائل أهل البيت، وسائل بث ثقافة أهل البيت، نقول هيئة الاجتماع وهيئة المجلس هو في حد ذاته هذه هيئة مهمة لها آثار عظيمة في التوجيه. ولهذا يقولون الفكر الجمعي والتلقي الجمعي يكون أقرب إلى النفس من التلقي الفردي. يعني إذا أنت تجي إلى واحد تلقي أو تلقي عليه بعض المواعظ وهذا يكون لوحده، أو تطلب منه بعض السلوكيات يكون لوحده، لعله لا ينقاد ولعل المواعظ لا تستقر في نفسه، ما ينفعل بالموعظة، ما يتأثر بما يوجه إليه. لكنه إذا وجه له ذلك في محيط جمعي وفيه مؤمنون منقادون صالحون مسلمون لأمر الله، أدنى ملامح التسليم في المحيط الجمعي ينعكس على كل الأفراد. ولهذا نقول علينا أن لا نغفل عن هيئة الاجتماع، عن هيئة الجلسة، عن هيئة المذاكرة. لهذا يقول الإمام أتجلسون وتتحدثون؟ قلت له بلى سيدي جعلت في ذا. قال تلك المجالس أحبها. وتسمع أنت ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، بحيث هيئة الاجتماع هيئة مهمة جدا في إحداث أثر مخصوص لتلقي المعارف وللاستنصاح. هاي الجنبة الرابعة. الجنبة الخامسة التي علينا أن نرعاها أيضا في تطوير المأتم الحسيني، علينا حينما نطور أدوات أهل البيت أو أدوات ثقافة أهل البيت وإيصال معارفهم، علينا أن نختار من الوسائل ما هو معلوم الحلية. ما نختار الوسيلة التي هي مشكوكة الحلية، لا سيما في الأمور المتعلقة بالدين. من نجي قال شنو رادود خطيب نسبت إلى الدين، فعلينا أن نحذر في التعاطي معها. لا ينسب إلى الدين إلا ما هو مجزوم الحلية. أما إذا واحد يجي يقول والله هذا الإلقاء الآن للرادود للخطيب هل إصدار، واحد يجي يقول لا أنا أشوفه حلال ماكو فيه مشكلة، الثاني يقول لا هذا مو حلال أكو بيه إشكال، هذا يشبه الأغاني، قال شنو هذا الرادود رجع إلى مرجعه، والمرجع اللي إلى حلل إلى الكيفية، المرجع الثاني ما يجوزها، نقول إذن صارت شبهة. ومتى ما كانت شبهة فليس لنا أن ننسب الشبهات إلى الدين. الشبهة الأمر المشتبه بالحرام ما يكون من أدوات الشريعة المقدسة التي تسعى وتريد محو المحرم وتريد منك النقاء، هاي مسؤولية. أي أمر مشتبه به شبهة يختلف فيه الناس لا ينبغي أن يجعل وسيلة من وسائل الدين، بل علينا حينما نتعاطى أمر الدين وأمر الشريعة ووسائل أهل البيت أن نختار من الوسائل ما هو مجزوم مقطوع الحلية بضرس قاطع بحيث لا يختلف فيه أحد. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس والأخير أنه حينما نتعاطى حديث تطوير المأتم الحسيني علينا أيضا أن يكون طرحنا في الوسيلة التي نريد أن نجعلها بديلا أن يكون الطرح فيها طرحا ديني، ويجي واحد في أيام العشرة قال أنا ما عندي رثاء، شنو عندك؟ قال محاضرة. نقول له اسمح لي إذا عندك محاضرة أنت مو حسيني، هذا اللي جاي تقوم به مو أمر حسيني. أو شنو؟ قال بلي أكو عندنا طرح سياسي أو أكو عندنا طرح اجتماعي.
يتكلم عن الشرق ويتكلم عن الغرب. نقول أنت أول أساس ديني وأنت وكيل كلية دينية، ابني لي فكرة دينية وعضدها أول شيء بالآيات والروايات، ثم لك أن تستشهد بعد ذلك بالإحصائية، لك أن تنظر بالشرق والغرب وما شابه ذلك. إنما ينبغي للطرح أن يكون طرحا دينيا ولا يكون طرحا ثقافيا بحتا. هذه إذا رأيناها فلنا أن نطور المأتم الحسيني وأن نطوره وأن نقوى به. ولهذا نقول باب التطوير مفتوح، أي واحد يرى أن أكو فكرة معينة يمكن أن يقوى بها المأتم الحسيني يتفضل فيها، ما جاي أحد يقول بأن باب التطوير قد سد. لكن الهجمة بلا إنصار والتقليل من شأنه قدر الإمكان، محاولة النقد لأدنى سبب،
هذا لا ينبغي أن يبذر من المؤمنين، ولكن علينا قدر الإمكان أن نكون حذرين في التعاطي مع كل أمر له علاقة بأهل البيت، لأن الثمن الذي قدم من أجل المنبر الحسيني ثمن غالي. هذا الثمن الذي قدم من أجل المنبر هو دم الحسين الزكي، هذا الدم الذي سال على تربة كربلاء فاختلط بالتراب، الثمن الذي قدم من أجل هذا العطاء هو ريحانة المصطفى وسيد شباب أهل الجنة حسين، شرد من وطنه الحسين عليه السلام، خرج خائفا، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم، تقول سكينة خرجنا في ليلة ممطرة شديدة الرعد والمطر وليس على وجه الأرض من هو أخوف منا أهل البيت. ويجاب عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه يودع قبر جده رسول الله، ينكب على ذلك القبر الطاهر الزكي، ثم يقوم منه إلى قبر أمه فاطمة، أنت ما تندل القبر وين؟ قبر الزهراء. لكن أبو عبد الله انكب على قبر أمه قصدتك يا الحنون وياك وسط القبر ضمينك ما تدرين يا زهرة بجور الدهر ما ذينك وقعت فوق القبر يصرخ دقومي ونشف دمعيك مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعيك يا مكسرت الأضلاع مثلك من كسر ضلعي ضميني بوسط قبرك أسليك وتسليني أنادي والقلب مكسور يا زهرة ارحمي بحالي دهتني أمور تتراقف عن يميني وعن شمالي ولن الصوت من قبر الزهراء ولن الصوت يا حسين غالي الولد غالي أضمك وسط قبر شلون تقدر تنظر عيوني ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر وقلبك ينكسر بس ما تشوف الضلع المكسر لكن أبد لا قوياك يا ابني بعرصة المحشر إذا شفتك ملي رايا واقف ما تحاجيني ثم قام من على قبر أمه وانكب على قبر أخيه الحسن اتخاثر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلب يوم صاح وداعت الله هذا يا خويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين الوجود وانت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وظل اللي علي وقصني بهالسفرة يا خويا الغابرية يا عندي خبر من سفرتي للوطن ما عود خويا يا ابو محمد علي رحب الفضاضات وقلبي تراه ذاب من لوعات الفراق برض المدينة قبرك وقبري بالعرايق رد المنازل والدمع تجري بالخدود ثم جاء لوداع أهله لوداع عشيرته ضمت تلك العليلة إلى صدره اعتنقته وبكت تقل الوافد شقل لولفه يا سر الوجود قل يا بويا وياك لو قل متى تعود أعظم على صدره والدمع يجري بالخدود وقال يا بنت القلب زيتي لهيبة رد المنازل يا عزيزة وانذبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقى بيني قالت يا ابو يا فرقا وبينك وبين وصدت لابو فاضل تنوح تنتخبه تتوسل للعباس خرجت حب داي وراك صعب الامراس تقول له يا عم فراق ابويا يشيب الراس توسل توسل لابويا حسين ياخذني يا عباس روح انت راحت يا سردال الحريبة يقول له يا اخويا قلبك العباس يتوسل بالحسين ياخذ وياه يقول له يا اخويا قلبك والنوح فتني وبنتك تراي العلي ذوبتني قال له شو اسوي اسمع جواب الحسين قال له شو اسوي وكتبت ما قيدتني ما اقدر اشوف دموعها بخدها جريه وويلا هذه ما هي مكتوب يا عباس هذه ما هي مكتوب تتودى هدية ولا يا خويا من سبايا الغاطرية ردي يا بويا وردتي ايش تصعب علي وطلبي من الله يعودنا لديار طيبة رجعت هذه العليلة يقال أنها كانت تلس على قارعة الطريق لعل أعرابي لعل مسافر يأتي لها بخبر عن الحسين عليلة عليلة وأنا من فارقوني وياها وياها عليلة وأكل فارقوني الفراق ومهلن عيوني والله وين اللي يخبرهم يجوني أهل المروة وياخذوني بويا بويا وحشة الدار خطفت لوني جوين جوين وعد الوعدوني اي والله ابقى باملهم لا يا يا نساني والله ولا لي ولا لي ولا لي بويا الدمر من بعدك والله ولا لي ولا لي ولا لي وتمنيت الفنا قبلك بويا والله ولا لي ولا لي انا للزم ادعب والله ولا لي وبركة زيد خلت كواب خلت كواب معنايا تقبل عزاءنا يا الله ضحوائجنا يا الله شافي مرضانا يا الله ارحم موتانا يا الله اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى أرواح موتى الحاضرين ومن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.